يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس التاسع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في باب المسح على الخفين، ومرت معنا مسائل كثيرة. من أهم هذه المسائل: ما هي شروط الخف الذي يمسح عليه؟ هات بعضها يا أبا عبد الكريم، تفضل. ساكرا للقدم، ثاني، نعم، من أطراف الأصابع إلى ما فوق الكعبين، ثاني، لا يكون نجسا، ثالث، لا يكون من جلود الميتة ولو دبغ على الصحيح، لكن ميتة، لأن في الميتة التي دبغت خلاف، فهذا نتركه لأن بعض أهل العلم يجيزه، لكن قلنا ميتة ما لا يؤكل لحمه، قيد بهذا. نعم يدخل في النجس، بس أنا أريد أبين أن الذي ذكرته ليس هذا، الذي ذكرته ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه، مثل الأنمار والثعابين ونحو ذلك. ها، من يزيد؟ عبد الله، هات شرط ألا يصف ما تحته، هات كذلك. بقى واحد مهم، ها، من يذكر؟ هات، ها، لا، هذا قلنا فيه خلاف، والصحيح خلاف هذا. ها، نعم، ها، ذكر هذا، ها، ألا يكون رقيقا، هو بمعنى هذا الذي ذكر، ها، كيف خالف الشرع؟ لهذا نفس الذي ذكر، إيش تفضل؟ نعم، أن يغطي أغلب القدم، يعني لا يكون تخريقه كثير، لا يكون تخريقه كثير. يعني هو قد يدخل في الأول، لكن ذكر لأجل أن بعض الفقهاء ذكره. طيب، ومر معنا شروط المسح، شروط المسح، هات يا أبا عكاشة بعضها. هذا من الخف، أن يكون لا يكون مخرق تخريقا كثيرا، هذا الخف نفسه. نعم، أن يكون قد مسحهما على يمسح على طهارة. نعم، ثاني، دخل يعني على طاهرتين. طيب، هيا، نعم، أن يكون في مدة المسح، وكم مدة المسح؟ وللمسافر بلياليهن. طيب، ثالث، الثالث عند إبراهيم، وين إبراهيم؟ هرب من السؤال اليوم. عبد الله، هات، خذ الدين، غطي الدين عن أخيك، ها، ما شاء الله. أن يكون من الحدث الأصغر لا الأكبر. نعم، في شيء زائد؟ أن يكون الخف شرعيا على الوجه الشرعي. نعم، ومر معنا من المسائل المسح على النعلين، ما هو الصحيح في المسألة؟ فيها خلاف. ما هو الصحيح في هذه المسألة؟ تذكر يا جابر؟ يعني إذا أحد سألك أمسح على نعليني أو لا، متى؟ الشباشب أروح أمسح عليها؟ ماذا؟ ها؟ إذا يصعب الفك أمسح عليها وأترك الباقي؟ ذكرنا صورتان يجوز فيها المس على النعلين، هل تذكر أحد الصورتين؟ ها، من يجيب؟ تفضل. طيب، إذا في مشقة يعني نمسح على شوي منه والباقي خلاص معفي، يرش هكذا ولو لم يصب القدم، ها يجزئ؟ ها نعم، يعني أن يكون استيعاب القدم لكن بغير غسل، بغسل بعضه ورش بعضه ومسح الأعلى، لكن القدم تستوعب، القدم تستوعب. الصفة الثانية أو الكيفية الثانية، نعم نعم، مع الجوربين، وهذا هو الذي جاءت به الرواية في حديث في رواية أبي داود وغيره، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. طيب، وقفنا عند قوله اليوم ويجوز المسح على العمامة. قال رحمه الله تعالى: ويجوز المسح على العمامة الصماء. قال: وهي كالقلانس. والمعنى الصماء أي التي لا تربط ربطا، ممكن تخلع، مثل تخلع، يعني عمامة جاهزة تحطها وترفعها، مثل بعض القضاة لهم عمائم، يقول عمامة القاضي، في بعض المناطق هناك عمائم تلبس لبس مثل ما تلبس القلنسوة، والآن بعض الأطفال صنعوا لهم عمائم مثل هذا. فالصحيح أنه يجوز المسح عليها، كما يجوز المسح على القلنسوة على الصحيح كذلك، وقد ثبت عن بعض الصحابة القلنسوة، يعني القلنسوة إيش؟ كوفية، ها؟ بأنواعها. قال رحمه الله تعالى: والمحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب أنها كراهة، أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة وتحمل كراهة السلف، وتحمل كراهة السلف لغير المحنك على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره. يعني جاء عن بعض العلماء والأئمة أنهم ذكروا العمائم المحنكة، لأن أكثر عمائم الناس في ذاك الزمان كانت محنكة، ومعنى محنكة يعني يأتي شيء منها في الحنك، تحت الحنك، تربط من تحت الحنك هكذا، يكون لها شيء تحت الحنك، هكذا كانت عمائمهم في الغالب. لماذا يستخدمون هذا التحنيك؟ أولا لأجل لا تسقط العمامة، الفارس حين يجري في الفرس مع شدة حركة الخيل والهواء قد تسقط العمامة إذا لم تكن محنكة، فإذا كانت محنكة لم تسقط العمامة، صار التحنيك مثل إيش؟ التثبيت للعمامة ألا تسقط. وثانيا كذلك يستخدمونها لاتقاء الغبار والبرد وغير ذلك في حال حاجتهم إليه، أو الشمس حتى، أو الحرارة. فلذلك قال بعض أهل العلم: إنما يجوز مسح العمامة المحنكة لأن في خلعها مشقة، والصحيح أن هذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخمار، والخمار ليس عمامة محنكة، ليست عمامة محنكة. وكذلك صح أنه مسح على العمائم كما في حديث المغيرة أكمل على العمامة، ولم يذكر شرط التحنيك، لم يذكر شرط التحنيك. فالصحيح أنه ليس بشرط، والله أعلم. قال رحمه الله: والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه، فإن الكلاليب تمسكها كما تمسك الحنك العمامة. المكلبة بالكلاب يعني المشابك، بعض العمائم تثبت تثبيت بالمشابك، يعني إما أن ترتبط بنفس الثوب، ترتبط بنفس الثوب تكون قطعة من الثوب مثل البرانس عند المغاربة البرنس، ولكن تعرفون البرنس هو الثوب الذي له رأس، ولكن بعض هذه البرانس تكون لها مشابك، يعني تنفصل وتتصل بالمشابك، مثل بعض أكوات البرد التي تلبس يكون لها رأس، هذا الرأس يتصل وينفصل، يتصل بإيش؟ بمشابك، إما بسحاب أو بأزرار أو بمشابك. فما كان كذلك هل يجوز المسح عليه؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز المسح عليه كذلك. قال رحمه الله: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة، كلبسه بعدها، وكذا لبس العمامة قبل كمال الطهارة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة. وفي هذا خلاف، بعض أهل العلم يقول ما اكتملت الطهارة، فإذا غسل الرجل ثم لبس الشراب أو لبس الشراب ثم مسح على الأولى ثم الثانية ثم مسح، يقول لم يكتمل، لكن الصحيح أنه ليس بشرط، عند الاكتمال يكتمل. وإن كان هذه الصورة لا يتصور وقوعها، أن الإنسان يغسل ويمسح، يقول: ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها قبل غسل الأخرى فإنه يجوز له المسح عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة. الآن هو لا يتكلم على المسح في الحال، يتكلم على المسح متى ما جاء وقت المسح، لكن هو يقول غسل ثم لبس الشراب، ثم غسل ثم لبس الشراب، فكأن في فهمهم من شرط لبس الشراب أن تكتمل الطهارة أولا في الرجلين وبعدها تلبس الشراب، والصحيح أنه ليس بشرط، لأن الطهارة قد اكتملت بعد أن غسل الرجل الثانية، اكتملت الطهارة ولم تكتمل، اكتملت، فلبس الشراب على طهارة حاصلة، والفرق يسير، والفرق يسير. قد يصح أن نقول هذا لا يصح متى؟ إذا انقطع التوالي، إذا انقطع التوالي بطل هذا الوضوء وبطلت هذه الطهارة، أما ما دامت الطهارة صحيحة لأن التوالي موجود فإذا لا يضر تأخر لبس الشراب الآخر. صورتم المسألة؟ نعم نعم. وإيش المانع؟ أدخلتهما هل في نفس الوقت؟ لا، ليس من شرطه في نفس الزمان والمكان، أدخلتهما طاهرتين قد حصل، وإن فرق بينهما فرق يسير ما دام أن الطهارة تمت، هذا هو الشرط، أن الطهارة تمت. وأما إذا فصل بينهما فاصل طويل فإن الطهارة ماذا؟ لم تتم، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال: وكذا لبس العمامة قبل كمال الطهارة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، يعني جاء إلى مسح رأسه، مسح على رأسه ثم لبس العمامة ثم انتقل إلى الرجلين، هل هذا صحيح؟ الصحيح أنه صحيح، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ها عندك، ما هو هذا الشرط؟ ها ما اسمع، ارفع صوتك. لا، نتكلم الآن على العمامة، قلنا يجوز على الصحيح أن يلبس العمامة بعد المسح ولو لم يصل إلى الرجلين، وفي هذا خلاف، يجوز بشرط، ما هو هذا الشرط؟ ها عند من؟ عندك؟ ها ما أسمعك يا بلال، تفضل. الفارق طويلا، نعم، أن يكون هناك توالي ولا يكون الفارق طويلا، لأن إذا كان الفارق طويلا فالطهارة لا تصح، أما إذا الطهارة صحت وكان الفارق يسيرا فلا يضر، واضح؟ لا يضر، هذا هو الصحيح. والعلماء حين يذكروا هذا يذكروه لأنه قد يرد سؤال، لكن إنسان ما يحتاج إلى هذا، هل يحتاج أن يفعل هذا؟ ها؟ لا تدخل نفسك في الإشكالات، لكن إذا وقع وسألك إنسان فهذا هو الجواب، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا هو الذي رجحه رحمه الله وهو الصحيح بالشرط الذي تقدم. قال رحمه الله: ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد. قلت: وهو رواية أوردها أبو الفرج الشيرازي في المبهج، وهذا يتصور إذا كان الماء يصل إلى كل الرجل، وهذا يتصور في ماذا؟ في الشراب. يعني إنسان لبس شراب من غير طهارة، هل يصح أن يمسح على هذا الشراب؟ لا. الآن هو توضأ وصل إلى الرجلين، الرجلين فيهما شراب، والشراب لبسها على غير طهارة، الواجب عليه ماذا يفعل؟ ينزع الشراب ويغسل الرجلين، هذا هو الواجب، لأنه لبس الجوربين على غير طهارة. لكن يقول هنا يجوز بشرط، ما هو هذا الشرط؟ يغمسهما في الماء، يغمس الرجلين مع الشراب في الماء فيحرك الشراب فوق الرجل، يدخل الماء إلى الشراب أو لا يدخل؟ يدخل. إذن صار الشراب لبسهما على طهارة وليس على طهارة؟ على طهارة. وقت المسح بعد ذلك يجوز المسح؟ يجوز المسح. متى لبس الشراب؟ ها؟ قبل الطهارة، فكيف يجوز المسح؟ لأنه تطهر والشراب موجود، واضح؟ ولهذا يجعلونه لغزا. متى يجوز المسح على الشراب؟ إذا لبسته على غير طهارة، ها؟ فيكون الجواب إذا غمستهما بالماء، ها؟ قال رحمه الله تعالى: ولا تتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالمريد كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه تحمل قصة عقبة بن عامر، وهو بعض مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت. والصحيح أن هذا ليس بصحيح، ولكنه للضرورة، والضرورة لها أحكام. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح حديث صحيح مرفوع، بل في حديث صفوان بن عسال جعل النبي صلى الله عليه وسلم كم للمسافر؟ ها؟ 3 أيام بلياليهن، 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة. وهذا التوقيت ما جعل من فراغ، فهذا هو الأصل. وأما ما ذكر عن بعض الصحابة والتابعين من أنهم زادوا عن هذه المدة فهو 3 أقسام: قسم منه ضعيف لا يصح، والثاني قسم منه لم يصل بعض هؤلاء مدة المسح، والثالث أنه كان للضرورة، للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إنسان الذي يقوم بمصالح المسلمين مثلا مجاهد يجري يخاف أن يدركه العدو، أدركته الصلاة فما وجد وقتا يخلع خفه، خف المجاهد ليس مثل الشراب، كان المجاهد في ذاك الزمان يلبس الخف من الجلد، ويلبس فوق الخف الجلد سلاسل الحديد التي تقي من ضربات السيوف وكذلك رمي الرماح ونحوه، وهذا يصعب فكه، أو القطع الحديدية التي تحمي، وهذه القطع كانت تثبت على الخف فيشق نزعها، إذا كان يريد ينزعها وهو يخاف مداهمة العدو هذا الوقت سيكون على حساب ماذا؟ حياته ونصرة أصحابه. فلذلك رخص بعض العلماء للضرورة، كما أنه للضرورة يجوز أن يصلي وهو ماذا؟ هو راكب حتى بغير طهارة، يصلي بغير طهارة، يعني يكفي أن يضرب على الدابة ويمسح على كفيه ووجهه، ولو لم يستطع صلى على هيئته وأومى إيماء وهو على فرسه، وهذا كله من باب الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. طيب إلى هنا إن شاء الله ننتقل إلى الدرس الذي بعده.